أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قد فرغنا طبعا الإعلام الأمم اعتنى عليهم عن مقدمات التمهيدية لهذا البحث الشريف في حسن دلالة المنهي في الفساد، فساد المنيع، وجاء دور صلب البحث وعصر البحث. نبدأ بما أفاد في الكفاية ورحمة الله عليك وعلتنا، وعليكم أجعل كلامه الشريف محورا للبحث والنقاش وطرح أفكار الأعلام رضوان الله عليهم جميعا. قال رضوان الله تعالى عليهم على أقوال في دلالة النهي على الفساد وعمل دلالتها يكون أقوال كثيرة، ربما تصل إلى 10 أقوال، لكن حسب ما يستفاد من كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه أن تلك الأنواع أقوال ناشئة عن عدم تحقيق محل البحث وتشخيصهم وعدم الانتباه إلى المقدمات التي طرحت فيما تقدم. ويقول أنه لا فاعلة لا طائلة في للتعافي تعرضنا لتلك الأقوال، وإنما نطرح ما هو حق المحقق عندنا، ومن خلال ذلك يتبين حال جميع الأقوال. أفاد رضوان الله تعالى عليه بعدما اتكل على الله سبحانه تعبدا، قال إن النهي المتعلق بذات العبادة وكذلك بجزء العبادة بما هو أي جزء عبادتون يدل على الفساد، لأنه فساد إما بمعنى عدم موافقة الشريعة أو عدم موافقة الأمر المأمور به، كما هو رأي الفقهاء رضوان الله عليهم، وهو كذلك. فإن هذا الذي هو متعلق بالنهي لا يصلح أن يكون مطابقا للمأمور به، ولا يصلح أن يكون مطابقا للشريعة، وكذلك الفساد على رأي المتكلمين وهو عدم موافقة الشريعة، لا استغفر الله، سقوط الإعادة والقضاء. وهذا السقوط يقول إنما يتحقق بعد فرض الإتيان المأمور به على الوجه المطلوب، وبما أن المنهي منهي عنه بما أن المنهي عنه محرم ذاتا ولا فهو مبغوض للمولى، لا يصلح أن يتقرب به إلى الله سبحانه، فلا يصلح أن يكون بل صالحا أن يتقرب به، ولا يكون مسكتا للإعادة والقضاء. ثم أشكل على نفسه بما حاصله أنه يقول النهي الأمر إذا تعلق بالنهي لا تكون محرما ذاتا، للمفروض أنه عبادة، فلا بد أن يكون نهيا مفاده أنه هذا العمل لا يريده المولى، بمعنى أنه لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه، فيكون بل هذه الحرمان تشريعية ولا تكون ذاتية، بل حرمة ذاتية التي تجعل الفعل مبغولا في نفسه. أجاب عنه رضوان الله تعالى عليه بما حصله أنه إذا كان أمر في عبادية العبادة بالأمر، وفي هذا الحال يكون هذا العمل لولا تعلق النهي لو تعلق الأمر به لكان عبادة، هذا معنى العبادة. وأما إذا كان عبادة ذاتا كالسجود فهو يمكن أن يكون بنفسه منهيا عنه، بنفسه يكون محرما. هذا ملخص جوابه. ما أفاده رضوان الله تعالى عليه منها ماذا نقاط غير واضحة علينا، منها أنه هم كيف يتعقل كما قلنا في الجلسات السابقة، كيف يتعقل أن المولى يأمر بشيء حتى يصبح عبادة ثم ينهاني عنه، كيف يتعقل ذلك؟ وعما بلحاظ أنه لو عمر به لكان عمر عباديا، هذا صحيح، ولكن لا يكون هناك عمر ولا يكون هناك عبادة ولا يكون هناك شريعة، وحتى تتحقق موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة، ما لا شريعة في المكان، ومعنى أن هذا الأمر غير مطابق للشريعة وغير مطابق للمأمور به، هذا كلام غير صحيح. وكذلك هذا لا يكون عبادة حتى يتقرب به، حتى يأتي الصحة أو الفساد بمعنى المتكلمين برأي المتكلمين. ثم مطلب آخر وهو أنه قد يأتي أمر يتعلق بالتبايع، ومعلوم إن الأوامر تتعلق بالتبايع وكذلك نواهي بالتبايع، والفساد إنما هو وصف للفعل المأتي به في الخارج، هذا الفرد الموجود في الخارج الذي أتى به المكلف في الخارج إن كان فاقدا لبعض مقوماته من الأجزاء والشرائط أو وجد فيه بعض الموانع، يكون هذا الأمر فاسدا، وهذا الفرد الخارجي لا هو منهي عن ولا هو مأمور به، لأن الأوامر والنواهي كلاهما يتعلقان بالطبيعة، فما كان هناك أمر بهذا الفرد وحتى جاء النهي تعلق به حتى أصبح فاسدا، لم يتعلق بالأمر ولم يتعلق بالنهي. النواهي تتعلق بالطبيعة، طبيعة الكذب منهي عنه، طبيعة الشرب المسكر والعياذ بالله محرمون، طبيعة نظر إلى الأجنبية محرمون، هذا هو محرم. أما فرد الخارجي فهو محقق للمأمور به أو للمنهي عنه. فإذا بل معنى لا يتعقل تعلق الأمر بفرد حتى يأتي نهي عن ذلك الفرد فيقال بهذا النهي أصبح هذا الأمر فاسدا. مطلب ثالث وهو أنه إذا جاء أمر متعلق بالطبيعة، طبيعة هذا على أمه، ثم جاء النهي من المولى يريد يمنعني بواسطة ذلك النهي عن بعض مصادق هذا المأمور به، فلا بد أن يقيد هذا المنيع عنه بوصف عرضي خارج عن الحقيقة، فيصبح ذلك الطبيعي المتعلق للنهي صنفا من المأمور به، فإذا أصبح صنفا من المأمور به فيكون هذا مصب النهي، والنهي عنه عن هذا الصنف يجعل مقيدا أو مخصصا للدليل الدالة على تعلق الأمر بالطبيعة عامة شاملة لهذا الصنف وغير هذا الصنف، فإن ذلك يكون من باب التخصيص. إذا جاء باب التخصيص وقدم التخصيص وقدم ولا هذا تقييد هذا بل أصبح بل هذا خارج عن مأمور به وباقي مأمور به أجنبي عن متعلق النهي، كيف يتصور ما أقاله العالم؟ وللكلام تتمة، والحمد لله رب العالمين.